عشر من الإبل وفي الثنتين عشرون، وفي الثلاث ثلاثون، وفي الأربع أربعون. الآن يا أخوان، أمس لما كما يقولون إذا ظهر السبب بطل العجل، ليس ما ذكره الإمام سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى عن مجرد رأي محض فيما ذكره، وإنما المسألة هي أن الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم اختلفوا في دية المرأة، لذلك قال هنا كم في إصبع المرأة. انتبه، اختلفوا في ماذا؟ في دية المرأة، الجروح في المرأة. فروي عن الإمام علي بن أبي طالب وعن أمير المؤمنين أيضا عمر بن الخطاب أنهم قالوا دية المرأة في الجروح كدية الرجل تماما، ومنهم من يرى أنها على النصف من دية الرجل في كل شيء، ومنهم من يرى التفصيل وهي أن تكون على دية الرجل إلى ثلث الدية، فما زاد على ثلث الدية رجعت على النصف. ثم هذا المذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال فيه سعيد بن مسيب على يعني ذكر هذا القول، مذهب سعيد بن مسيب مذهب سعيد بن مسيب ومذهب زيد بن ثابت أن دية المرأة كدية الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على ثلث الدية فهي على النصف من دية الرجل. فإذا نظرت إلى الأصابع، كم الأصابع يا أخوان؟ عشر، والثلث ثلاث وصح ثلاث وشيء، فإذا في الإصبع الواحدة عشر مثل دية الرجل، وفي الثنتين عشر تصير عشرين، وفي الثلاث عشر تصير ثلاثين، وفي الأربع، الأربع هل هو دون الثلث أو فوق الثلث؟ فوق الثلث، فيرجع للنصف. دية الرجل الأربع أربعون، والمرأة على النصف كم؟ عشرون. دريتم من هنا النقص على هذا المذهب الذي ذكره سعد بن سيب أنه السنة، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول به، كان يقول بهذا، ثم رجع إلى القياس. والسبب في ذلك هو أنه قال، يعني قال فيما قال سعد بن سيب في السنة، قال لا يقول ذلك ولا يقول زيد بن ثابت هذا عن مجرد اجتهاد، ما يكون هذا عن مجرد اجتهاد، ما يكون إلا عن توقيف. قال ثم وجدنا قول زيد معارض بقول غيره من الصحابة، وجدنا قول سعد بن سيب من السنة احتمل عندنا أن يكون المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة غيره، فلذلك رجعنا إلى القياس وهو أنها كدية الرجل، يعني في يعني ماذا هذا، لأنها ليست بهذا التفسير الذي ذكره زيد، وإنما هي على القياس، إما يعني على النصف في كل شيء أو كدية الرجل سواء. يعني فالشاهد من هذا يا إخوان أننا نريد أن نبين من أين جاءت العشرين، ليس عن مجرد يعني رأي، وإنما بناء على هذه القاعدة أن دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت على ثلث الدية رجعت إلى النصف من دية الرجل. فكم في ست أصابع من أصابع المرأة؟ ثلاثون من الإبل، وفي ست أصابع من أصابع الرجل ستون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة عشرون، في إصبعين من أصابع الرجل عشرون على هذا القول. طيب، الذي يريد ينظر هذه الآثار في الكبرى للبيهقي المجلد الثامن، ها خلنا نأخذ خلنا نرجع وذلك ننظر إلى افتراض أبي خليل، الثامن 95 إلى 96، الثامن 95 إلى 96، السنن الكبرى البيهقي أو سنة زيد إيه سنة السنة التي مشى عليها زيد لأن زيد المدني التي كان مشى عليها أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا من مراسيل سعد بن المسيب. ولذلك نحن نقول لو ثبت الحديث في ذلك ما كان عندنا أدنى حرج في العمل به. ما عمل بدية إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، ما عندنا أدنى حرج في ذلك لو ثبت. ومسائل الديات حصل فيها، يعني مسائل الديات بعض مسائل العلم حصل فيها من مخالفة العقل في الظاهر في بادئ الأمر أشياء كثيرة. ولذلك يعني ماذا، إذا جاء الدليل من كتاب والسنة فهو المقدم، ونتهم عقولنا في مقابل النصوص الثابتة، والله سبحانه وتعالى هو الذي شرع ما شرع. فالشاهد من هذا أن هذا ليس هذا موضع لبيان المسألة الفقهية في هذا، وإنما البيان أن 20 جاءت من هذه القاعدة، أن دية الرجل كدية المرأة إلى الثلث، فما زاد على الثلث رجعت إلى النصف. طيب ماذا قلت إذا كان عندها 9 أصابع فثمان أو كيف؟ هذا قول، فيه قول لهذا أنها على النصف من دية الرجل في كل شيء، في الجراحات في كل شيء. هذا قول، يعني قول يقول أن عقل المرأة نصف النصف من عقل الرجل، هذا قول. وقول يقول أن عقل المرأة كعقل الرجل، يعني كدية الرجل إلى أن تبلغ الثلث، فما زاد رجعت إلى النصف. طيب يا إخوان، وقوله فيما مضى في آخر الدرس الماضي نشرح بيت المراقي، الفرق بين الأصول ومعنى الأصول. ما الفرق بين القياس والأصول؟ أيهما أخص؟ القياس أخص لأنه أصل واحد من الأصول، القياس أصل من الأصول عند الجمهور. ومعنى الأصول الذي هو القياس، يعني في معنى الأصل الذي هو القياس بنفي الفارق. فقوله هنا والمراد بمعنى الأصل في الصلاح نفي الفارق، المراد بمعنى الأصل نفي الفارق. لما قسنا الضرب على التأثير في آية بني إسرائيل فلا تقل لهما أف، قسنا الضرب على التأثير، هذا يا إخوان قياس في معنى الأصل أم لا؟ قياس في معنى الأصل، وهو مفهوم الموافقة، وهو القياس الجلي، وهو القياس بنفي الفارق. هذه كلها منطبقة على هذه المسألة، قياس جلي وقياس في معنى الأصل والقياس بنفي الفارق ومفهوم الموافقة. الذي لا يقول بالقياس هنا يقول هو مفهوم موافقة، وهو من دلالة النص وليس من القياس. والذي يقول بأنه قياس يقول هو قياس جلي، وهو قياس في معنى الأصل، وهو قياس بنفي الفارق، سميه الشافعي القياس في معنى الأصل. فهذه كلها القياس في معنى الأصل ونفي الفارق هي نفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع. ما في فرق مؤثر بين التأثير وبين الضرب، بل الضرب أولى وأحرى، فهو قياس أحروي وأولوي، كما عقده في المراقي بقوله قياسة. أمس أنا قرأته بالضم، يعني كنت أقرأ بسرعة وعندنا مشكلة بالضم، والضم خطأ. قياس معنى الأصل عنهم حققي. طيب نماد عن جمع بنفي الفارق، وأيضا الجمع بالفتح وعندنا مضمومة فحصل خطأ، ودعي دعي مغير الصيغة، وسنبين المراد بهذا البيت. قال قياس معنى الأصل عنهم حققي لماد عن جمع بنفي الفارق، ايش معنى هذا يا اخوان البيت؟ معنى البيت ان الانفاق بنفي سارق هو القياس في معنى نص. هذا معنى البيت، ان الانفاق بنفي سارق هو القياس في معنى الاصل. وان شئت قلت القياس في معنى الاصل هو الانفاق بنفي سارق، هذا معنى البيت. فقوله قياس معنى الاصل عنهم حققي لما دعي الجمع، الجمع مفعول ثاني، مفعول ثاني، ونائب الفاعل ضمير يعود على ما. يكون تركيب المعنى الكلام يا اخوان ما يكون المعنى ان المدعو الجمع بنفي فارق، يكون هكذا المعنى، ان المدعو الجمع بين قوسين او الالحاق، الجمع والالحاق بمعنى بنفي فارق هو القياس في معنى الاصل. هو القياس في معنى الاصل. طيب يكون هذا القول هو المحقق عند الاصوليين، ان القياس في معنى الاصل هو المدعو بنفي فارق، الجمع بنفي فارق او الاسحاق بنفي فارق، هو في التحقيق عند الاصوليين القياس في معنى الاصل. فيكون كانه قال حقق قياس المعنى، القياس في معنى الأصل عنهم يعني عن المصولين، حققه لما دعي للذي يعني يسمى الجمع بنفي الفارق أو الإلحاق بنفي الفارق. فهذا هو ذاك. هذا البيت ذكره صاحب المراقي في يعني آخر بيت في كتاب القياس رقم 818، آخر بيت في كتاب القياس رقم 818 بعده كتاب الاستدلال. طيب قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث الإجماع. الإجماع ومعنى الإجماع لغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، ويطلق على العزم المصمم. ها؟ اتفقوا عليه، اتفقوا عليه نعم. ومنه قال ويطلق على العزم، العزم المصمم يعني اللي صمم عليه صاحبه. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم. وفي الشرع عرفه المؤلف بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر من أمور الدين. إذن كم شرطا للإجماع بالنظر إلى هذا التعريف؟ أولا الاتفاق، فقول الأكثر هذه مسألة تخرج، قول الأكثر هل هو إجماع أم ليس بإجماع؟ ليس بإجماع. قوله علماء، علماء قوله علماء أخرج ما الإخوان العوام والمقلدة وكذلك يعني غير العلماء والصبيان والمجانين، وكذلك أيضا يبقى هناك خلاف في مسألة هل العوام يدخلون أو ما يدخلون، تأتي في النظر إلى هذا الشرط. وعلماء العلماء الذين هم لهم معرفة في علوم لا أثر لها في الأحكام الشرعية يدخلون أم لا يدخلون، فتأتي هذه المسألة. قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماء العصر، قول العصر هل اشترط انقراضه أو لا اشترط؟ تأتي المسألة. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخرج ماذا يا إخوان؟ يعني ما لو اتفق غير اتفقت يعني أمم غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارى. وذكرنا فائدة يا إخوان وهي في كتاب الأصول من الأصول، وهي أن إذا كان إجماع النصارى واليهود غير معتبر، فلماذا نجد بعض العلماء يذكر في مسألة من المسائل فيقول هذا الأمر اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى؟ ما دخل اليهود والنصارى. ما الفائدة منير؟ من باب يعني الإزراب المخالف، ومن باب كذلك أيضا يعني يعني زيادة في شناعة القول المخالف لذلك. فإذا كان قد اتفق على هذه على هذه على هذا الأمر هؤلاء من يهود ونصارى، يعني المسلمين هم الأصل وهم المعتبر في هذا، ولكن إذا زاد على ذلك أن غير المسلمين أيضا اتفقوا على هذا الأمر، فالمخالف يكون في بول شاسع وبعد عن الحق. قوله على أمر على أمر من أمور الدين، الإجماع المصطلح عليه في عند الأصول فيما إذا إذا كان في أمور الدين، فأما في الأمور الدنيوية أو في المسائل التي لا تعلق لها بالدين فهذه لا ليست هي مصطلح عليها عند الأصوليين، ليس مصطلحا عليها. وبقي عليه شرط وهو قال الشنقيطي رحمه الله، وبقي عليه شرط وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره كنا نعزل والقرآن ينزل مثلا، نقول هنا أجمع الصحابة على العزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التعبير صواب؟ يقال إن أراد بقوله الإجماع مع أن أخذه من هذا الحديث فيه نظر، وإنما فيه أنهم كانوا يعزلون، لكن إن أراد الإجماع الذي يكون حجة فالإجماع الذي هو حجة إنما يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في هذا العمل إنما هو إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم وإقرار الله سبحانه وتعالى لهم. قال واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن متصور خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. العلماء منهم من قال الإجماع ممكن ومتصور وهذا لا يخالف فيه، لكن هل هو واقع بالفعل الإجماع القطعي بعد الصحابة بعد إجماع القرون المفضلة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، إنما يقول ما أعلم خلافا في كذا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا أراد شخص أن ينقل الإجماع فيقول لا أعلم الناس اختلفوا في هذا ولا أعلم خلافا، لأنه لم يحط بهم علما إلا فيما كان من ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فما هو معلوم من الدين بالضرورة لا عبرة بمخالف يخالفه كوجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم والشرائع وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا وما أشبه ذلك مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فهذا الإجماع فيه قطعي ولا خلاف بمن خالف في ذلك، ومن خالف في ذلك فيكون رادا للنصوص، ومن رد النصوص فقد كفر. فلذلك الإجماع المنضبط وهو القطعي الذي لا مجال لإنكاره هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، وأما غير ذلك مما هو في المسائل التي يختلف فيها المجتهدون ويقع فيها تنازع في الأدلة وما أشبه ذلك فلم يقع الإجماع من حيث الوقوع ما كان بعد العصور المفضلة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما كان بعد عصر الصحابة وعصر القرون الأولى المفضلة، الإجماع ماذا وقوعه شبه المتعذر، وقوعه متعذر أو يشبه المتعذر لانتشار الناس في أقطار وأصقاع الأرض، ولا نعلم مسألة من المسائل يعني ماذا تكلم عليها كل العلماء في عصر من العصور وأجمعوا عليها نصا، وإنما الإجماعات المنقولة في كتب الإجماع مما هو في غير المعلوم من الدين بالضرورة إنما هي إجماعات ماذا سكوتية، يتكلم عالم ويوافقه مجموعة من العلماء ويسكت الباقون، فيأتي صاحب الكتاب فيقول أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء على كذا، أو ينظر في كتب المذاهب فلا يرى خلافا لهذا القول فيقول أجمع العلماء على كذا. فالإجماعات المنقولة أكثرها من الإجماعات السكوتية، وسيأتي ذلك. وهذه الإجماعات السكوتية لا يضرب بها يعني عرض الحائط وتتغافل، وإنما أقل ما يكون في هذه الإجماعات أنها إن لم تكن قول جميع العلماء فهي قول جمهورهم، فهي قول جمهورهم، وهي إجماعات يستفاد منها وتنقل في البحوث وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها إن لم تكن قول الجميع فهي قول الجمهور، ولا بد من استنادها إلى أدلة كما سيأتي. قال واختار المؤلف أن وجود الإجماع ممكن المتصور خلافا لمن قال لا يمكن بعد الصحابة لكثرة العلماء وانتشارهم في أقطار الدنيا وعدم القدرة على معرفة أقوال الكل. الممكن ممكن، لكن هل وقعت إجماعات سكوت يعني إجماعات نصية من العلماء على مسألة من المسائل؟ هذا مما لا يعني لا أظن أن أحدا يستطيع أن يأتي بمسألة في غير ما علم من الدين بالضرورة فيها إجماع لكافة العلماء في بماذا بمنطوقهم منطوق كلامهم. واحتج المؤلف لإمكانه وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة مثلا، وجوب الصلاة مما علم من الدين بالضرورة. قال وبأن العلماء مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. ليس كل العلماء مشهورين، وإنما المشهور هو المشهور. المشهورون من العلماء في الدنيا هم المشهورون، وأما غيرهم من العلماء ربما مات العالم ولا يعلم به، وكان عالما في بلد وزهد أهله فيه أهل تلك البلد، أو لم يسر له بمن ينشر علمه إلا بعد موته وما أشبه ذلك. قال فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بإخبار أو مشافهة. هذا من حيث التصور العقلي نعم يعني يمكن على الاستبعاد، ولكن من حيث الوقوع ما نعلم ذلك واقعا. وذكر أن الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور، وهو الصحيح، الإجماع إذا ثبت فهو حجة، ولكن النظر في مسألة ثبوته. نحن نعتقد أن الإجماع حجة، ولكن المسألة هل وقع في هذه المسألة إجماع أم لم يقع، خلافا للنظام في قوله ليس الحجة، قول النظام مردود، فإن الأدلة تدل على حجية الإجماع، تدل على حجية الإجماع كما سيأتي. ولكن يعني مسألة فرق بين مسألتين، مسألة الحجية ومسألة الوقوع. قال واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي، والقطعي لا يعني ماذا لا يعرف إلا فيما علم من الدين بالضرورة، وأما غير ما علم من الدين بالضرورة فهي إجماعات ظنية. ولذلك قال والقطعي هو القولي المشاهد، هكذا عندكم القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، المنقول بعدد التواتر منقل عن العلماء بعدد التواتر. والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. القطعي هو القولي والمشاهد، أن يتلفظ كل عالم بذلك القول، أو أن يشاهد كل عالم عمل بهذه المسألة، مثلا هذا العالم يقول به هذا العالم يعمل به، وهكذا في جميع علماء ذلك العصر. والمنقول بعدد التواتر ينقله الجمع عن الجمع. والظني كالسكوتي، الظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد. السكوتي هو أن يشتهر قول لعالم من العلماء أو لأمير فقيه من الأمراء الفقهاء مثلا، ويسكت عنه العلماء في ذلك العصر، فيقال اشتهر فلم ينكر فصار إجماعا. وهذا الإجماع السكوتي هو عند التحقيق ضعيف، لأن الساكت لا ينسب إليه قول، لا ينسب إليه قول، وإنما الساكت الذي لا يجوز له أن يسكت عن الخطأ، يعني وإنما الساكت الذي لم يسكت عن خطأ قط هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما غيره فيجوز أن يسكت عن الخطأ إما هيبة وإما ماذا بارك الله فيكم دفعا للشر وللخلاف، وإما لأنه يرى الأمر واسعا ويختار غيره وما أشبه ذلك من الأمور. حتى قيل لابن عباس وقد أفتى بمسألة بعد عمر بعد موت عمر بما يخالف فتوى عمر فيها، فقال له هل قلت ذلك في عهد عمر؟ قال إن عمر كان رجلا مهابا. قال والمقول بالآحاد، وهذا هو يعني أكثر الإجماع في كتب الفقهاء من هذا القبيل، ضعيف السكوت، ضعيف أقل ما يكون فيه قول الجمهور، يعني أكثر أحسن ما يقال فيه أنه قول الأكثر، أنه قول الأكثر. ولا يمنع أن يكون في ذلك العصر الذي نسب إليه الإجماع من ينكر ولم نطلع عليه. ولذلك الصنعاني رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد لما ذكر هذا ذكر مسألة هي القبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر الكتاب ذكر شبهة وهي أنه قيل لهم فلماذا سكت العلماء عن إنكار هذه القبة، فقال ذكر أولا أنه ما يدرين أنهم سكتوا، فتوجد في ثنايا كلامهم الإنكار عامة على تشييد القبور إلى غير ذلك. ثم قال وأيضا لو افترضنا أنهم سكتوا فهو إجماع سكوتي وهو ضعيف عند الأصوليين. وذكر أن أمير من الأمراء اجتمع عنده علماء فسألهم عن مسألة فتكلموا كلهم فيها برأي واحد وسكت واحد منهم، فقال ذلك الأمير لذلك العالم الساكت لماذا لا تتكلم؟ فقال لو تكلمت لخالفتهم. دل على أن سكوته ليس عن رضا، وإنما سكت لأنه ما يرى قول هؤلاء الذين قالوا بذلك. قال والمنقول بالآحاد، واستدل المؤلف لحجية الإجماع بدليلين، الأدلة كثيرة في حجية الإجماع، في حجية الإجماع من أدلة الكتاب والسنة. اكتفى المصنف بدليلين المؤلف. قال الأول الكتاب وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الشاهد فيه قال لأن فيها التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو ما أجمع عليه. ما هو سبيل المؤمنين؟ إذا اختلف المؤمنون يتبع عن في الخلاف ما دل عليه النص كتاب السنة، وإذا أجمع المؤمنون على شيء من الأشياء فمن خالف سبيلهم فهو متوعد في هذه الآية، لأن المؤمنين يكونون قد مشوا في سبيل وطريق وهو خالفهم ومشى في طريق آخر. المؤمنون يقولون الصلاة واجبة وهو يقول الصلاة جائزة، هذا مخالف لسبيل المؤمنين. المؤمنون يقولون مثلا الخمر حرام وهو يقول الخمر حلال، هذا مخالف لسبيل المؤمنين وهو متوعد بهذا. قالوا في الاستدلال وسبيلهم هو ما أجمع عليه، وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات، يعني منهم من يقول الاستدلال بهذه الآية وحدها غير كاف حتى يضم إليه غيرها من الأدلة، ومنهم من يقول الاستدلال بها كاف، ومنهم من يقول لا دلالة فيها لأن التوعد إنما هو عن مشاقة الرسول، يعني التوعد عن شيئين يا أخوان، الوعيد لأجل شيئين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا الأمر الأول، ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا الأمر الآخر، المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين. فقال بعضهم كون الوعيد على الاثنين لا يلزم أن يكون الوعيد على مخالفة يعني سبيل المؤمنين، وإنما عن مجموع الأمرين. ورد ذلك يعني ناقش ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، ما تتوب المرجع فيه. والشاهد في هذا أن الآية فيها ظهور في الاستدلال لحجية الإجماع. قال والثاني من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث بنحوه صحيح المسند مما ليس في الصحيحين حديث ابن عباس لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا في الصحيح المسند من حديث ابن عباس ومبحوث في الصحيح الألباني برقم صحيح المسند من حديث ابن عباس في الصحيح الألباني برقم 1331 وهو نص في محل النزاع. قال وكقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وأحاديث الحظ على الجماعة يد الله على الجماعة ومشذ شذ في النار وعدم الشذوذ عنها وكذلك في حديث ابن عباس لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة هذا تكملته. قال وعدم الشذوذ عنها ونحن ذلك. قال وكقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فإذا الحق لا يزال في الأمة فإذا اجتمعت الأمة على شيء كان الحق معها لأن الحق إذا كان في طائفة من الأمة لا يخرج الحق عن الأمة أبدا فإذا اجتمعت الأمة دل على أن الحق كان في فكانت هذه الطائفة في هذه الأمة والحق معها فإذا كان الحق معها كان الحق مع الأمة في هذه المسألة المجمع عليها. قال وذكر أن الصحابة كانوا يستدلون بمثل تلك الأحاديث على حجية الإجماع من غير نكير إلى زمن النظام والنظام ليس مستقيم معتزلي كبير يعني تكلم كبير من كبار المعتزلة المنظرين للاعتزال طفرة النظام المشهر بأشياء خالف فيها العقول والناس إبراهيم بن سيار اسمه إبراهيم بن سيار أبو إسحاق قال المحقق عندنا هو شيطان المتكلمين شيخ المعتزلة اسمه إبراهيم بن سيار البصري والمقدم للكتاب قدم له بعض لا نعم لكن في كتاب آخر كان في كتاب للمحقق أيضا ذي حسام العربي له كتاب إرشاد الفحول قدم له يعني دكتوران في المملكة العربية السعودية بكلية الشريعة فأحدهما انتقد عليه مثل هذه العبارات شيطان معتزلة كذا من هذه الخبيث المخبث من هذه الألفاظ قال يعني كان بودي أنه يغيرها ديش لا يعني يقول فقط يغير العبارة يغير بدل ما يقول شيطان المعتزلة يقول معتزلي كبير شيطان المتكلمين يقول المتكلمين ضال وهكذا ها يعني تقززن هذه هذه الدليل الأدلة على الإجماع الذي يثبت والإجماع الذي يثبت هو القطعي الظني ليس بثابت قطعا وإنما هو مظنون ثبوته فيكون فيه قوة ولكنه مع ذلك ليس كالقطعي وأقل ما يقال فيه وأكثر ما يقال فيه قول الجمهور. طيب قال وذكر المؤلف أن الصحابة ولذلك كان الشيخ رحمه الله تعالى كان بعض الناس في زمن الشيخ رحمه الله تعالى ينسبون إليه القول بأنه يخالف الإجماع فكان يقول صون الكتاب والسنة وهاتوا لي مسألة قال خلفت فيها الإجماع وأما قول من قال من بعض الضلال بأن مخالفة المذاهب الأربعة لا تجوز، وكفر يعني أو ألمح إلى تكفير من خرج عن المذاهب الأربعة ولو إلى ظاهر آية أو إلى ظاهر كتاب أو إلى ظاهر سنة، فهذا قول بعيد كان الشيخ رحمه الله تعالى يكرره ويذكره رادا على صاحبه وهو أحمد الصاوي في تفسيره، له تفسير لتفسير سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر هذه المقالة الشمعاء. طيب، فإذا هذا هو الأمر في هذه المسألة، وبقيت فصول تتعلق بهذا إن شاء الله نرجوها إلى يوم الأحد. يوم الأحد السبت لعلي أخرج إلى بعض الأماكن ما أرجوها للظهر إن شاء الله. السبت ما في درس يا إخوان. نعم، الإجماع السكوتي إذا كان هناك دليل، وإجماع سكوتي